أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم برحمتك الواسعة عمنا، وقنا شر ما أهمنا وأغمنا، وعلى الإيمان الكامل والكتاب والسنة توفنا وأنت راض عنا. اللهم عافنا واعف عنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كنا نتدارس سورة قاف، هذه السورة العظيمة الشأن، والتي تضمنت معان جليلة من معاني الاعتقاد، وقضايا في أخطر ما يكون كقضية البعث والرسالة وغيرها من القضايا. وكنا توقفنا عند كلام الإمام ابن القيم في تفسير هذه السورة تفسيرا مجملا، عند قوله: ثم أخبر سبحانه أن المنكرين لذلك، أي للبعث، لما كذبوا بالحق اختلط عليهم أمرهم، فهم في أمر مريج أي مختلط لا يحصلون منه على شيء. ثم دعاهم إلى النظر في العالم العلوي وبنائه وارتفاعه واستوائه وحسنه والتئامه، ثم إلى العالم السفلي وهو الأرض وكيف بسطها وهيأها بالبسط لما يراد منها، وثبتها بالجبال وأودع فيها المنافع وأنبت فيها من كل صنف حسن من أصناف النبات على اختلاف أشكاله وألوانه ومقاديره ومنافعه وصفاته. وإن ذلك تبصر إذا تأملها العبد المنيب وتبصر بها تذكر ما دلت عليه مما أخبرت به الرسل من التوحيد والمعاد، فالناظر فيها يتبصر أولا ثم يتذكر ثانيا. وإن هذا لا يحصل إلا لعبد منيب إلى الله بقلبه وجوارحه. وهذا كما ذكرنا بالأمس هو مفتاح تلك السورة في قول الله تبارك وتعالى: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ثم قال الله تبارك وتعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. يقول الإمام ابن القيم: ثم دعاهم إلى التفكر في مادة أرزاقهم وأقواتهم وملابسهم ومركبهم وجناتهم، وهو الماء الذي أنزله سبحانه وتعالى من السماء وبارك فيه حتى أنبتت به جنات مختلفة الثمار والفواكه، ما بين أبيض وأسود وأحمر وأصفر وحلو وحامض، وبين ذلك مع اختلاف منافعها وتنوع أجناسها، وأنبتت به الحبوب كلها على تنوعها واختلاف منافعها وصفاتها وأشكالها ومقاديرها. ثم أفرد النخل لما فيه من موضع العبرة والدلالة. هنا الإمام ابن القيم يذكر لنا فائدة في قول الله تبارك وتعالى: والنخل باسقات لها طلع نضيد. يقول أن الله تبارك وتعالى أفرد النخل بالذكر لما فيه من موضع العبرة والدلالة التي لا تخفى على المتأمل، فأحيا به الأرض بعد موتها. ثم قال تبارك وتعالى: كذلك الخروج، أي مثل هذا الإخراج من الأرض، إخراج الفواكه والثمار والأقوات والحبوب، مثل ذلك خروجكم من الأرض بعدما غيبتم فيها. وقد ذكرنا هذا القياس وأمثاله من المقاييس الواقعة في القرآن، قال في كتابنا المعالم وبينا ما فيها من الأسرار والعبر. ثم انتقل سبحانه وتعالى، وهذا بدء الكلام على المقاطع التي سنتناولها إن شاء الله تبارك وتعالى بالدرس في هذه المحاضرة من قول الله تبارك وتعالى:
كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد.
يقول الإمام ابن القيم ثم انتقل سبحانه إلى تقرير النبوة. فهذا المقطع الهدف الأساس منه تقرير النبوة، نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بأحسن تقرير وأوجز لفظ وأبعده عن كل شبهة وشك، فأخبر أنه أرسل إلى قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وقوم فرعون رسلا فكذبوهم فأهلكهم سبحانه وتعالى بأنواع الهلاك، وصدق فيهم وعيده الذي أوعدتهم به رسله إن لم يؤمنوا. وهذا تقرير لنبوتهم ولنبوة من أخبر بذلك عنهم من غير أن يتعلم من معلم ولا قرأه في كتاب، بل أخبر به إخبارا مفصلا مطابقا لما عند أهل الكتاب. ولا يرد على هذا إلا سؤال البهت والمكابرة على جحد الضروريات بأنه لم يكن شيء من ذلك. الكلام ده محدش يكذبه إلا جاحد، هيبتدي يقول لا لا ما حصلش حاجة من الكلام ده أبدا، الكلام ده أنتم تأتون به من قبل أنفسكم، أنتم تزعمون مزاعم وتحدثون خرافات لم يكن لها من الواقع شيء وتصدقون ذلك وتريدون أن يصدقكم الناس فيما زعمتم. هذا فقط من باب المكابرة ومن باب جحد الأمور الضرورية. فهذه الأحداث التاريخية يعرفها أهل الإنصاف جيدا ويعرفها أهل الكتاب جيدا. فيقول الإمام ابن القيم أن هؤلاء لا يردون على هذه الأدلة وهذه التقريرات الإلهية إلا بجحد الضروريات بأنه لم يكن شيء من ذلك، أو أن حوادث الدهر ونكباته أصابتهم كما أصابت غيرهم، زي ما بيحصل ويأتي بعض الناس في الأحداث الطبيعية التي تحدث من زلازل وأعاصير وغيرها، وحين يقول أهل الإيمان أن الله سبحانه وتعالى يعاقب بمثل ذلك وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، يقولون لما دائما تدخلون الدين في كل شيء؟ هذه أمور طبيعية ليس إلا هذا الأمر يثبته العلماء المتخصصون بأنه يحدث، كما يثبت هذه الأمور علماء الجيولوجيا مثلا في أمور الزلازل وغيرها وما شابه هذا، فهذه أمور طبيعية فيقولون مثل ذلك. أصابهم من نكبات الظهر ومن حوادثه كما أصاب غيرهم، وليس لأنهم كانوا كذبوا ببعثة الأنبياء وبإرسالهم. وصاحب هذا السؤال يقول الإمام ابن القيم: يعلم من نفسه أنه باهت مباهت، يعني البهت هو شدة الكذب والفرية العظيمة، كما قال سبحانه وتعالى: سبحانك هذا بهتان عظيم، أي هذا كذب بين. فيقول الإمام ابن القيم صاحب هذا السؤال: يعلم من نفسه أنه كاذب ومكذب جاحد لما شهد به وشهد به العيان. هذه أمور لا مجال للجدال حولها لأنها أمور ثابتة ووقائع تاريخية معروفة وتناقلتها القرون قرنا بعد قرن، فإنكاره بمنزلة إنكار وجود المشهورين من الملوك والعلماء والبلاد النائية، فمثل هذا لا ينبغي أن يقال، وليس هذا بحال من الطرق العلمية في الجدل. إذا أردت أن تأتي بحجة فأتي بحجة علمية، أما أن تدعي شيئا ما أو تنقده هكذا بالهوى فهذا ليس له محل عند النظر العقلاني الذي يتجرد عن الأهواء. ثم عاد سبحانه وتعالى إلى تقرير المعاد بقوله أفعينا بالخلق الأول، يقال لكل من عجز عن شيء عي به. يعني لما أقول أنا عييت بكذا يعني عجزت عن هذا، يقال وعي فلان بهذا الأمر، كما قال الشاعر عيوا بأمرهم كما عيت ببيضتها الحمامة. يقول فمعنى عيوا أي عجزوا، ومنه قوله تعالى ولم يعي بخلقهن. قال ابن عباس يريد أفعجزنا عن هذا، لم نعجز عن خلق هؤلاء ولا عن إهلاك هؤلاء. فالله سبحانه وتعالى هنا يقرر هذه المسألة من خلال كمال قدرته تبارك وتعالى. قال ابن عباس يريد أفعجزنا، وكذلك قال مقاتل وهو أحد أعلام المفسرين. فقال الإمام ابن القيم قلت هذا تفسير بلازم اللفظة وحقيقتها أعم من ذلك. الإمام ابن القيم بيعلمنا كيف نفقه هذا اللفظ القرآني وكيف ندرك ما وراءه من المعاني. يقول هذا تفسير بلازم اللفظة وحقيقتها أعم من ذلك، فإن العرب تقول أعياني أن أعرف كذا وعييت به إذ لم تهتدي لوجهه ولم تقدر على معرفته وتحصيله، فتقول أعياني دواؤك إذا لم تهتدي له ولم تقف عليه. لما يقولوا كده أعياني دواؤك يعني مش عارف أوصل لدواليك، أنا بذلت جهد لكي أتوصل إلى ذلك ولم أستطع معرفة هذا العلاج أو أن أحصله لك ولم أهتدي لذلك من أي وجه. فيقولون أعياني دواؤك إذا لم تهتدي له ولم تقف عليه، ولازم هذا المعنى العجز عنه. والبيت الذي استشهد به شاهد لهذا المعنى، فإن الحمامة لم تعجز عن بيضتها ولكن أعياها إذا أرادت أن تبيض أين ترمي بالبيضة، فهي تدور وتجول حتى ترمي بها، فإذا باضت أعياها أين تحفظها وتودعها حتى لا تنال، فهي تنقلها من مكان إلى مكان وتحار أين تجعل مقرها، كما هو حال من عي بأمره فلم يدري. يبقى لما نقول أفعينا يعني لا يدري من أين يقصد له ومن أين يأتيه. فليس المراد بالإعياء في هذه الآية التعب كما يظنه من لم يعرف تفسير القرآن، بل هذا المعنى هو الذي نفاه سبحانه وتعالى عن نفسه في آخر السورة بقوله وما مسنا من لغوب. إنما المراد أنه سبحانه وتعالى يقول أفعينا بالخلق الأول لم نعجز عن ذلك، نفع عن نفسه سبحانه وتعالى العجز عن معرفته أو تحصيله أو أن يهتدى لوجهه، الله سبحانه وتعالى نفع عن نفسه ذلك. ثم أخبر سبحانه أنهم في لبس من خلق جديد، أي أنهم التبس عليهم إعادة الخلق خلقا جديدا، ثم نبههم على ما هو أعظم من آيات قدرته سبحانه وتعالى وشواهد ربوبيته. نبههم على ما هو أعظم آيات قدرته وشواهد ربوبيته وأدلة المعاد وهو خلق الإنسان، فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد. هذا الإجمال لمدارسة هذه الآية. تعالوا نفصلها ونقف عند معانيها الإيمانية والتربوية والعلمية لنزداد إيمانا بعد إيمان. الله تبارك وتعالى قال مهددا كفار قريش بما كان منهم، وفي نفس الوقت يهدد من على شاكلتهم ونظرائهم وأمثالهم من المكذبين قبلهم، فيهددهم بذلك فيقول كذبت قبلهم قوم نوح الذين عذبهم الله بالغرق العام لجميع أهل الأرض، وأصحاب الرس أي وأهلك أصحاب الرس، وقد اختلف العلماء في المراد بهم، فقيل إنهم أهل قرية من قرى ثمود، وقيل إنهم قوم رسوا نبيهم أصحاب الرس أي دفنوا نبيهم، وقيل المراد بهم أصحاب الأخدود الذين ذكر شأنهم في سورة البروج، وهذا هو الذي اختاره الإمام الطبري، فرجح أن المراد بأصحاب الرس أصحاب الأخدود. وبطبيعة الحال ليس المقصود منهم مؤمنهم، وإنما المقصود من كان منهم على الظلم والكفر والجحود، هؤلاء الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود، وثمود معلوم أن الله عز وجل أرسل إليهم نبيه صالح، وقد أهلكهم الله عز وجل بعد أن كذبوه وقالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وعاد وهؤلاء أرسل الله إليهم نبيه هود، وقد أهلكهم الله تعالى بالريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفرعون بعد أن أرسل الله له نبيه وكليمه موسى ونبيه هارون فكفر وطغى فأهلكه الله أغرقه. وإخوان لوط أي قوم لوط، وقد أرسل الله لهم نبيه لوط فكذبوه فأهلكهم الله. وأصحاب الأيكة، وأصحاب الأيكة كلمة الأيكة أي الشجر الملتف، الشجر الملتف كما تحيط بالبساتين بعض الأشجار الكثيفة الأغصان، فهذا يسمى أيكة أي الشجرة الملتف بعضها على بعض. أرسل الله تبارك وتعالى إلى أصحاب الأيكة وهم قوم سيدنا شعيب، أرسل لهم نبيه شعيبة، وكان ظلمهم بشركهم بالله وقطعهم الطريق ونقصهم المكيال والميزان، فانتقم الله منهم بالصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة، وقد كانوا قريبا من قوم لوط بعدهم في الزمان. ولهذا لما أنذر نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قومه قال في نذارته إياهم: وما قوم لوط منكم ببعيد. وقوم تبع قال المفسرون هو ملك كان باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه، وهو تبع اليماني، فكذبوا هذا الرجل المؤمن، ذكر المفسرون أن هذا كان شأنه. كل كذب الرسل أي كل من هؤلاء كذب رسوله الذي بعثه الله عز وجل إلى قومه لينذرهم وليبشرهم. قوله تبارك وتعالى: كل كذب الرسل، لأن من كذب رسولا فقد كذب بجميع الرسل، بدليل قول الله تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين. خذوا بالكم الفائدة دي، خذوا بالكم، ربنا بيقول كل كذب الرسل ولم يقل كل كذب رسوله، المفروض يقول إيه المعنى؟ لو ربنا سبحانه وتعالى يقول يريد أن يقول أن التكذيب وقع على الرسول الذي أرسله الله تبارك وتعالى إلى هؤلاء خاصة، لا قال كل كذب رسوله، لكن قال كل كذب الرسل، وقال في موضع آخر: كذبت قوم نوح المرسلين، على أن قوم نوح لم يرسل لهم إلا رسول واحد هو نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فهم في نفس الأمر، لو جاءهم جميع الرسل سيكذبونهم، فليست المسألة في تكذيب شخص النبي، وإنما في تكذيب دعوة النبي، وفي هذا دلالة على أن دعوة الأنبياء جميعا واحدة، الدعوة للتوحيد ونبذ الشرك، الدعوة إلى معالي الأخلاق، هذه الدعوات لم تختلف أبدا من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنأخذ منها فائدة في قول الله تبارك وتعالى: كل كذب الرسل، أن دعوات الرسل جميعا ومنهاج الأنبياء جميعا واحد. عشان لما نيجي نتكلم في الدعوة ونقول يا جماعة نريد دعوة على منهاج النبوة، يبقى مقصودنا فيها، مقصودنا أن منهاج النبوة واحد، ومن يخرج عن منهاج النبوة فهذا لم يهتدي إلى سواء الصراط. منهاج النبوة الدعوة إلى التوحيد، فالتوحيد أولا، فيا كل داع إلى الله ويا كل مدعو ابدأ بالتوحيد، ابدأ بأصول الاعتقاد، ابدأ بمعرفة الله تبارك وتعالى. احنا بنتدارس سورة مكية، وهذه السورة علمت صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من أصول الاعتقاد قبل أن تعلمهم أمرا آخر. فالعقيدة أولا والتوحيد أولا، ومعرفة الله عز وجل هو أصل الأصول، لابد أن نعرف ذلك. فكل من يحدثنا عن هذا فإنما يأخذ بنا إلى سواء الصراط، فلابد أن نفقه هذا. لكن أضع حاشية سريعة، لكن نريد عقيدة تخاطب القلب والوجدان وتخاطب أيضا العقل والأذهان، نريد عقيدة ترسخ في القلوب فيكون هناك يقين باعث على العمل. هذا اليقين يترسخ في القلب بمعرفة الله ربا وإلها وبأسمائه وصفاته الحسنى والعلى، فإذا ترسخ في الوجدان وترسخ في القلب، وهذه المعرفة التي نتدارسها في دروس العقيدة التي أغلبها تخاطب الأذهان مطلوبة لرد الشبهات وحتى نعبد الله عز وجل على بصيرة، هذا مطلوب هذا. لكن أن نجعل درس العقيدة درس عقلاني، درس يخاطب العقول، ويأتي من يأتي من طلبة العلم ويستطيع أن يأتيك بالبراهين والأدلة القاطعة في مسألة من مسائل الاعتقاد ولا وزن لها في قلبه، هذا هو المحظور، وهذا الذي أتى لنا بما نحن فيه من أمور يندى لها الجبين، ومن شتات ومن بليات ابتلي بها المسلمون في هذا الزمان لما غيبوا العقيدة عن قلوبهم وعن وجدانهم، فلم تعد بهذا الرسوخ المطلوب. إذن كل كذب الرسل فحق وعيد، أي فحق عليهم ما أوعدهم الله تعالى على التكذيب من العذاب ومن النكال. إذن فليحذر المخاطبون بأن يصيبهم ما أصاب من قبلهم، فإنهم قد كذبوا رسولهم كما كذب أولئك. أنا عارف إن إحنا لما بنقرأ الآيات دي بنحس إنها لا تخاطبنا، يعني بعض الناس لما يسمع قول الله تبارك وتعالى كذبت قبلهم قوم نوح، لا الحمد لله إحنا مسلمين والحمد لله إحنا مش مكذبين، فالكلام ده مش كلام لينا، وهذا عكس القاعدة الجليلة التي نتدارس هذه الصورة في ضوئها. إحنا قلنا لابد أن ننزل أنفسنا منزلة المخاطب. طيب السؤال الآن الذي لابد أن تواجه نفسك به، ما من أمور الإسلام ومما جاء به النبي العدنان عليه الصلاة والسلام أنت تجد شيئا من المجاهدة في تطبيقه أو في تلقيه ابتداء؟ صعب قوي، يعني لما يجي أمر من أوامر الشرع وتلاقي جواك كده صعب أنه يبقى الحكم ده حكم الشرع، صعب أن تبقى هي دي سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو الشأن في أمور كثيرة صار الآن الناس في غربة، غربة واضحة تجاه تلك السنن، فأميتت سنن كثيرة بسبب هذا النوع من التكذيب الباطني. يعني صعب انه يكون زي ما ضربنا الامثله بالامس، صعب انه يبقى تشريع غض البصر هكذا، صعب انه يكون الامر بالحجاب الشرعي هكذا، صعب انه يكون الحكم الشرعي بانه المسلم يكون هيئته وكذا على هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ظل غربه شديده لسنه النبي في واقع الناس، وفي ظل قهر وظلم قد يتعرض له المتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلربما يجد نوعا من التكذيب الداخلي فيقاوم هذه الدعوات المبينة له يقاومها بهذا النوع من التكذيب الداخلي. تلاقي الحديث ده أكيد فيه حاجة، تلاقي المعنى مش كده، أكيد الآية تفسيرها مش كده، ده كلام بعض المفسرين أو ده كلام بعض العلماء، ومش كل العلماء اللي قالوا الكلام ده. أخت مثلا هي تجد صعوبة شديدة في أن ترتدي النقاب مثلا، فتبتدي جواها الهوى. طب أنا دلوقتي ما هو صعب هقاوم المجتمع ده كله ازاي مثلا، وفي نفس الوقت انا لسه ما اتجوزتش ونسبه العنوسه وتاخر الزواج كبيره، طيب وكل صحباتي كده، طب والناس اللي حواليا، طب انا كده ممكن ما اعرفش اشتغل شغلانه وانا بقالي قد ايه في كذا، فتجد هذه الشبهات جواها. فلما تيجي تسمع درس والدرس يقيم لها الحجج على انه النقاب في زمان الفتنة واجب، وان ده كلام العلماء، وان العلماء اجمعوا على انه اذا وجدت الفتنة سواء كان بكثرة الفساق او بجمال المرأة او بصغر سنها، ان وجدت هذه الفتن فانه يجب على المرأة ان تستر وجهها، تبتدي تجد المقاومة وتقول اشمعنا احنا، مش معنى يكون كذلك، بعدين مش كل الناس كانوا كده، بعدين فيه مش عارف ايه، فتجد نوعا من التكذيب الداخلي. هنا الخطر، انه يبقى الهوى هو اللي بيقود مش العلم، وانه انا لازم اخد حكم. وانا بقول نفس الكلام للمنتقبات حتى، اللي هي هو كده وخلاص، هو النقاب واجب وخلاص، هو واجب وخلاص يعني من غير علم، هو لقيتي ان اهلك مثلا كان عندهم ديانة وكذا فأمروك بالنقاب فالأمور ميسرة، أو أنت سمعتي كذا أو كذا من الأمور العلمية في هذه المسألة فخلاص هي تبقى النقاب واجب وانتهينا. المسألة لا تؤخذ هكذا، إن هذا الدين أساسه العلم، وهذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون أمر دينكم، فالمسألة لها اعتبارات أخرى. يبقى يا جماعة نريد الإنصاف من أنفسنا حتى لا نقع في هذا التكذيب الداخلي، وهنا الفائدة الكبرى في هذه الآيات. إياك أن تكون مكذبا تكذيبا داخليا باطنيا قلبيا وأنت لا تدري، وإنما عليك أن تتقبل ولا تكابر، أظهر ضعفك. أنا عندي أن الأخت لما تسمع هذا الكلام وتقول والله ضعيفة وغلبانة ونفسي، هذه على الجادة، إنما إنها تقول لا 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 أكيد الكلام مش كده وأكيد الموضوع مش عارف إيه، أنا لو عندها أدلة وعندها حجة فلك ذلك، والمسألة فيها اختلاف سائر ولا إشكال. نفس الكلام في سائر المسائل المختلف حولها، واحد مدمن لسماع الأغاني والموسيقى، فلما يجي يسمع واحد يقول له الكلام ده يبتدي يقول لك لا ده تشدد، ده تنطع، ده غلو في الدين، ولن يشد الدين أحد إلا غلبة، ومعدين الشيخ فلان ألف كتاب قد كده وإيه في فقه الغناء وقال إن المسألة مش كذلك، تقول له طب ما هو ابن القيم من قبليه بسبعمائة سنة ألف في إغاثة اللهفان كلام ماتع في هذه المسألة، يقول لك طب ما ابن حزم قال، يقعد بقى كده في جدال، هو بيجادل ليه؟ علشان عاطر هو عايز يسمع، لأنه الأمر مش مستساغ عنده، ويكذب أي أحد يأتيه بأي دليل، ولو قال له هذا ابن عباس يقول والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده والله الذي لا إله غيره والله الذي لا إله غيره والله الذي لا إله غيره، إنه الغناء في قول الله تعالى ومن الناس ما يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، أن لهو الحديث هو الغناء، في تكذيب داخلي. عايزين نقف وقفة مع النفس، وقفة مع النفس، قول ان انا مفرط، لما مسألة من المسائل انا مفرط في مثلا نافلة من النوافل، انا مفرط في صلاة الوتر، والامام احمد يقول ان من يترك الوتر فانه رجل سوء، فلما يسمع الكلام ده ما جيش بقى واحد ينصحني في الله فيقول لي يعني خد بالك من صلاة الوتر بشوف انها بتضيع منك، فابتدي اقول له صلاة الوتر سنة، واللي قال بأنها واجبة دول كلام الأحناف والكلام ده مردود عليه، وطالما سنة يبقى المسألة فيها سعة، وأقاوم. ليه بقى المكابرة دي؟ وليه ممكن أجي أعمل اللي ما يعمل عشان خاطر أرد هذا الكلام لأنه بيمسني؟ لا، يبقى علي إن أخد بالي قوي من مسألة التكذيب الداخلي دي علشان خاطر ما بقاش واقع تحت طائلة هذا العذاب الشديد الذي توعد الله عز وجل من يكذب رسله، من يكذب دعوة الرسل إلى التوحيد ابتداء، ودعوة الرسل إلى معالي الأخلاق وإلى حسن السلوك، ودعوة الرسل التي جاءت مبينة للناس سواء السبيل، لا ينبغي بحال أن يوجد بداخلنا هذا النوع من التكذيب الداخلي. وأعيدها وأكررها حتى تفهموها جيدا، كل كذب الرسل فحق وعيد، فحق عليهم ما أوعدهم الله تبارك وتعالى من العذاب والنكال. ثم قال أفعينا، توقفنا عند كلام الإمام ابن القيم وقررنا أن المعنى كما أشار إليه، أفعجزنا ابتداء عن خلق الخلق. الله عز وجل يسألنا هذا السؤال ليبين لنا أن هذه المزاعم وهذه الشبهات لا أساس لها من الصح. يقول أفعجزنا عن ابتداء الخلق حتى يكون الآن في شك من الإعادة؟ فابتداء الخلق لم يعجز ربنا، فالإعادة أسهل عليه، الإعادة أسهل عليه. وهذا حتى عند الناس، إنه دايما الشيء ابتداء يكون فيه شيء من الصعوبة، ابتداء الشيء غير إعادته، علشان أبني عمارة غير ما أرممها، علشان أول بناية غير تاني مرة وتالت مرة خدت خبرة. ده الكلام ده في عرف الناس، فما بالنا برب الناس الذي لا يعجز عن شيء سبحانه وتعالى ومنزه عن ذلك، فهو على كل شيء قدير. لذلك قال الله تبارك وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. وقال جل وعلا وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى، يعني في الحديث القدسي، يؤذيني ابن آدم، يقول: لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون من إعادته. وقد ذكر القرطبي أن قوله تبارك وتعالى أفعينا بالخلق الأول، قال: هو توبيخ لمنكري البعث، وهو جواب لقولهم ذلك رجع بعيد، ده مسألة صعبة جدا، يعني كيف تكون؟ فقال أفعينا بالخلق الأول فرد شبهتهم. إذن هذه الآية من الأدلة التي يستدل بها على إثبات البعث، بل هم في لبس، أي هؤلاء المنكرون للبعث في لبس، يعني في شك، في تردد من خلق جديد. خذوا بالكم حشية سريعة أيضا، لما ذكر الله عز وجل التردد ذكره لحال أهل النفاق، وذكره في حال أهل الكفر، الذي يلتبس عليه الأمر والذي يتردد والذي يتلجلج والذي تراه دائما سائر في أودية الشك والريبة، هذا هو المعرض من أهل الباطل، سواء كانوا من أهل كفر أو من أهل نفاق. الله عز وجل لم يذكر التردد والريبة إلا في موضع الذم، فهم في ريبهم يترددون، مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فيا عبد الله ويا أمة الله، إياكم والتردد، إياكم والتردد في اتخاذ القرار. إذا وضح الحق أمامكم عرفت فالزم، وعرفت فالزمي يا أختاه. إذن لا مجال للتردد، لا مجال لللبس، لا مجال لتعريض النفس لتلك الشبهات. فالذين في لبس والذين في تردد والذين في شك، هؤلاء هم أهل الباطل، وينبغي علينا أن نكون على نقيض ذلك تماما. ينبغي أن نكون من أهل الحق، من أهل اليقين، من أهل القرار الشجاع، أما أن نكون هكذا دائما أبدا مترددين في اتخاذ أي شيء. يا عبد الله استخر الله وخذ قرارك، واستعن بالله تبارك وتعالى واعقلها وتوكل، الأمر يسير وقريب، لك رب يدبر لك أمرك، هكذا. أما دائما أبدا نجد هذه النفوس المترددة والملتبسة هذا ما ينبغي علينا تركه حتى لا نقع في أودية أهل الباطل، بل هم في لبس أي في شك وتردد من خلق جديد أي من إعادة الخلق، وحالهم عجب، يقرون بأول الخلق، يقرون بوجود الإنسان، ويقرون بأن الله تبارك وتعالى خلق هذا الخلق، ثم إنهم بعد ذلك ينكرون أن يبعثه الله بعد الموت. طالما أثبتتم له هذه القدرة الفائقة فلماذا تنكرون أن الله سبحانه وتعالى قادر على ما هو أيسر من البعث بعد الموت؟ نأخذ فوائد هذا المقطع. الفائدة الأولى أن كثيرا من الأمم كذبت رسلها ولم يأتي أحد بمثل ما جئت به، كما قال ورقة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إلا عودي. هذه الفائدة نسميها فائدة غربة الدين في كل زمان. فطوبى للغرباء، أناس صالحون في أناس سوء كثير، والله عز وجل يقول: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن الأكثرية ليسوا على الجادة، هذه قاعدة من السنن الكونية، هذه قاعدة من القواعد المهمة التي ينبغي أن يهتدي بها أهل الإيمان، لأن بعض الناس تطمع في أن يكون الناس جميعا على الجادة، وهذا محال. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فليس أغلب الناس على الجادة، وإنما نستطيع أن نوصل الدعوة إلى عموم الناس من خلال الإسلام لا الإيمان والإحسان. يعني أغلب الناس ممكن نوصلهم إلى درجة يبقى خير وبركة، درجة المحافظة على الصلوات والزكاة والصيام والحج والأمور الإسلام الخمس المعلومة، وفي نفس الوقت نوصل إليهم شيئا من معاني الإيمان لا بأس، لكن أن تطمع في أن يكون عموم الناس وأغلب الناس وتسعة أعشارهم على الجادة، فهذا يناقض تلك السنة الكونية: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلذلك كذبت دعوات المرسلين. فيا أيها الملتزم ويا أيتها الملتزمة، اقبضوا على الجمر في زمان الفتنة الذي نعيش فيه، فهذا هو أرجى أعمالكم: الثبات على الإيمان، الثبات حتى الممات، وإن كذبنا المكذبون، وإن وقف أمامنا المعرضون، وإن كانت الفتن والقلاقل، وإن كانت تلك الابتلاءات الشديدة، هذا شأن أهل الإيمان في الدنيا، دار الغربة لهم. لكن الله عز وجل بمنه وكرمه وفضله يبتليهم ليهذبهم، ويبتليهم ليداويهم، ويرضي قلوبهم، ويجعل جنة في صدورهم، فلا يستشعرون مثل تلك الابتلاءات، وإنما هم يرون الدنيا هذه الدار دار ملعونة لا مجال لاستقرارهم فيها. فالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله ومن والاه وعالم أو متعلم. الفائدة الأولى غربة هذا الدين، فأغلب الأمم كذبت رسلها وعادت تلك الرسالات، فعلينا أن نقبض على الجمر. الأمر الثاني أن تكذيب الرسل سبب للهلاك، فأبشر عبد الله فالله لن يتركك، والله سبحانه وتعالى سيجعلك في معيته وينصرك، وإن النصر لهذا الدين وإن تأجل أو تأخر، لكن الدولة والغلبة لأهل الإيمان، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فالله ناصر دينه، والله سبحانه وتعالى لن يضيع أهل الإيمان، فالله لن يضيع. هكذا ينبغي أن تكون عقيدة أهل الإيمان، أن الله سبحانه وتعالى سيمحق الباطل ويزهقه وسيرفع الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الفائدة الثالثة وجوب الحذر من تكذيب الرسل حتى لا يصيبنا ما أصاب الأمم الماضية، وذكرنا أمر التكذيب الباطني والداخلي في ثنايا تفسير هذه الآيات. الأمر الرابع أن العبرة بالإيمان والعمل الصالح لا بالأحساب ولا بالأنساب، فكل من كذب أهلكه الله، سواء كانوا شرفاء، سواء كانوا وجهاء، سواء كانت لهم غلبة ودولة وقوة وبأس وبطش في الأرض، فكل هذا لم يوضع في الاعتبار، لا أحساب ولا أنساب، وإنما العبرة التي يوزن بها الناس عند رب الناس هو الإيمان والعمل الصالح. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لأحد على أحد تماما، لا بأي شيء مما اصطفي به، وإلا لما لحق بنو إسرائيل من العذاب مع أن الله سبحانه وتعالى اصطفاهم على كثير من الناس، لكن لما كذبوا هلكوا. المعنى هنا بيقول إيه بقى؟ ناخد منها الفائدة الإيمانية، لا تمنن تستكثر، لا تمنن بعمل، لا تمنن بجاه، لا تمنن بنعمة، لا تعجب بمثل هذا، وإنما عليك أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى إذا اصطفاك يصطفيك بالإيمان، ليس بالمال، ليس بكثرة الولد، ليس بالزوجة الجميلة، ليس بالمال الوفير والبنايات والسيارات، لا 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 لا، كل هذا لا وزن له ولا اعتبار، الدنيا عند الله لا تساوي جناح بعوضة. إنما العبرة بأهل الإيمان، العبرة أن تحفظ كم من القرآن، أنت تصلي كم من النوافل، أنت في قلبك من عبوديات وطاعات القلوب ما، كم في قلبك من هذه العبوديات والطاعات، هل أنت أخشى، هل أنت أتقى، هل أنت أكثر لجأ وصدقا وإخلاصا، هذا هو الميزان. أما موازين أهل الدنيا فابعدوا عنها وانصرفوا عنها، فإنها ليست بالميزان الإلهي الذي يصرف الله الأبصار له. الأمر الخامس أن من أساليب الدعوة تذكير الناس بهلاك الأمم الماضية بسبب ذنوبها، فهذه فائدة دعوية، ذكر القصص للناس التي فيها العبرة والعظة. ولا شك أن من يعتبر بغيره فذلك هو السعيد، السعيد من جنب الفتن، والسعيد من وعظ بغيره. عشان كده من الأساليب الدعوية المهمة جدا أن يأتي الداعية بهذه الأمثلة الواقعية والحية من قصص الناس، ممن هلكوا وتبين أن خاتمتهم كانت سيئة بسبب ما كانوا عليه في الدنيا من معاص، ونحن لا نثبت لهم حسن أو سوء، يعني لا نثبت لهم جنة ولا نار، لكن لنا الظاهر، فهذا يموت وهو تحت تعاطي مخدر، أو هذا يموت والعياذ بالله كما كان شأن بعض أهل الفن وغيره، يموت في جانب مزبلة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وهذا يسوء حاله ويقول بكلمات ما كان يتصور أن يقولها قبل وفاته، وهذا وذاك. فهذه الأمور تذكر الناس بخطر الذنوب وكيف تصنع تلك الذنوب من آفات ومن عواقب وخيمة، فهذا من أهم الطرق التي ينبغي أن يسلكها الداعية إلى الله تبارك وتعالى. الأمر السادس أن من كذب رسولا واحدا فقد كذب بجميع الرسل كما ذكرنا. الأمر السابع شدة العقوبة من الله تبارك وتعالى للمكذبين، فالحذر الحذر من هذا التكذيب كما ذكرنا. الأمر الثامن تنزيه الله عن النقص وعن العجز وعن التعب، فالله على كل شيء قدير. الأمر التاسع وجوب إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.
قال الإمام ابن القيم في بيان هذه الآيات الزاجرات قال إن الله تبارك وتعالى دلل على قدرته وشواهد ربوبيته وعلى أمر المعاد بآية يرونها جلية ألا وهي خلق الإنسان. قال فإنه من أعظم الأدلة على التوحيد والمعاد. وأي دليل أوضح من تركيب الصورة الآدمية بأعضائها وقواها وصفاتها وما فيها من اللحم والعظم والعروق والأعصاب والرباطات والمنافذ والآلات والعلوم والإرادات والصناعات كل ذلك من نطفة ماء؟ أي صنع هذا وأي إبداع ذلك؟ الله تبارك وتعالى يجعل من هذا الماء المهين يجعل منه هذا الإنسان بهذا التقويم وبهذه التراكيب التي يعجز الناس حيرة في فهم وإدراك ما فيها من المعاني والآيات. إلى الآن خلق الإنسان هذا مع التقدم العلمي الكبير يعجز الناس عن أمور كثيرة في فهم ما في جسد الإنسان من المعاني. وأنا أنصحكم بالقراءة حول هذا لأن الله عز وجل يقول وفي أنفسكم أفلا تبصرون. اقرأوا عن خلق الإنسان في كلام أهل العلم وما يسجله العلماء الذين لهم هذا البصر وهذا العلم الخاص بالإعجاز العلمي الموجود في القرآن. اقرأوا حول خلق الإنسان فإنه يزيد اليقين بلا شك. فلو أنصف العبد لاكتفى بفكره في نفسه واستدل بوجوده على جميع ما أخبرت به الرسل عن الله وأسمائه وصفاته ثم أخبر سبحانه عن إحاطة علمه به حتى علم ما توسوس به نفسه ثم أخبر عن قربه إليه بالعلم والإحاطة وإن ذلك أدنى إليه من العرق الذي داخل بدنه فهو أقرب إليه بالقدرة عليه والعلم به من ذلك العرق. قال الإمام ابن القيم وقال شيخنا يعني شيخ الإسلام ابن تيمية المراد بقوله نحن ونحن أقرب إليه من حبل الوريد أي ملائكتنا كما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قال أن المراد بقول نحن الملائكة كما قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه أي إذا قرأه عليك رسولنا جبريل. قال ويدل عليه قوله إذ يتلقى المتلقيان فقيد القرب المذكور بتلقي الملكين فقال فلا حجة في الآية لحلولي. الحلولي أصحاب تلك العقيدة الفاسدة التي تسمى بالحلول والاتحاد، ومرادهم أن الله يحل في عبد من عباده أو يحل في خلقه، حاشا ربنا عن ذلك. وهذا ما ذكره الحلاج وابن عربي من ضلال الصوفية، وهي فرقة خارجة عن الإسلام وتبعت قول أعدائه. قال: فهذا لا حجة فيه لحلولي، حتى لا يقول أن الله يحل فيه هذا المكان، يحل في جسد الإنسان حتى يكون أقرب ما يكون من حبل الوريد. قال: ولا حجة فيه لحلولي ولا معطل. المعطلة هذه الفرقة التي يتبعها الجبريون والمعتزلة، وهم الذين عطلوا صفات الحق تبارك وتعالى ونفوا صفات الله جل وعلا، وهم يثبتون ثلاثة أسماء فقط للحق عز وجل، وهي فرقة ضالة مضلة. ومن يريد أن يقرأ عنها فليقرأ كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية للإمام ابن القيم. قال: ثم أخبر سبحانه وتعالى أن على شماله ويمينه ملكين يكتبان أعماله وأقواله، ونبه بإحصاء الأقوال وكتابتها على كتابة الأعمال التي هي أقل وقوعا وأعظم أثرا من الأقوال، وهي غاية الأقوال ونهايتها. تعالوا نتأمل الآيات وننظر ما فيها أيضا من معاني. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فالله يخبر عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وأنه يعلم كل شيء عنه، فهو سبحانه وتعالى الذي خلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ فيخبر تعالى عن قدرته على الإنسان بأنه خالقه وعلمه محيط بجميع أموره، حتى إنه تعالى يعلم ما توسوس به نفوس بني آدم من الخير والشر. وإذا كان الله يعلم ذلك، فإنه ينبغي علينا ألا نحدث أنفسنا بما يكرهه الله ويبغضه. يا عباد الله، لما تسمع الآية دي وتفكر كده بيجي على بالك إيه؟ بتوسوس نفسك بإيه؟ خطراتك يا ترى رايحة فين؟ ويا ترى أنت لما تقعدي سرحانة بتسرحي في إيه؟ والله أمور يندى لها الجبين. يعلم ما توسوس به أنفسنا، ونحن لا نستحي أن يرى الله عز وجل في أنفسنا تلك الوساوس، ونحن لا نستحي أن يطلع الله على ما في قلوبنا فيرى تلك المعاصي والسيئات وتلك المنكرات. ما بتسرحش في ذنب؟ ما بيجيش على بالك وما بتهميش بخطايا تستحي أن تقفي بين يدي الله فيطلعك على ما كان يعلم منك؟ فاكرة لما كنت سرحانة في، وفاكر لما كنت بتتخيل، وفاكر لما كنت بتتصور، وفاكرة لما وسوس ليك الشيطان بكذا وكذا؟ ألا نشعر بالحياء؟ ألا نراقب ربنا حياء؟ سلم يا رب سلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. قلنا إن الأصح في كلام أهل العلم أن المراد بنحن هنا الملائكة هي أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه، والملائكة نزلت بالذكر وهو القرآن بإذن الله، وحبل الوريد هو الأوداج، وهما العرقان العظيمان المحيطان بالحلقوم، العروق الموجودة في الرقبة. أظن كلنا فاهمين الوريد، أول ما حد يقول الوريد يفهم أنه هذه العروق التي في اليد. لا، حبل الوريد هو العرق أو هما العرقان العظيمان المحيطان بالحلقوم، العرقين اللي هما بيبقوا عند الرقبة كده أو في أعلى الرقبة ويتصل بالحلقوم يحيطان به. فالله يقول: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والملائكة لا نستحي منها؟ الله يطلع على ما في أنفسنا، والملائكة بهذا القرب العظيم منا ولا نستحي؟ لا تستحي من هؤلاء الملائكة الأشراف الأطهار. لذلك قال: إذ يتلقى المتلقيان، أي هذان الملكان اللذان يكتبان عمل الإنسان.
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين،
هذا ليكتب الحسنات،
وعن الشمال قعيد،
وهذا يكتب السيئات. قعيد مترصد متهيئ لعمله، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم يعملون بجد ويكتبون كل صغيرة وكبيرة، ولذلك الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها.
ما يلفظ من قول،
ما يتلفظ ابن آدم بكلمة من خير أو شر
إلا لديه رقيب عتيد،
إلا ولها من يرقبها، من هو معد لكتابتها، يكتبها لا يترك كلمة ولا حركة. لذا ذهب كثير من العلماء إلى أن الملكين يكتبان كل شيء من الكلام، وهذا ظاهر الآية، وهذا هو الصحيح، يكتب كل شيء. فكم من كلمة لم تعطي لها بال قد تهوى بها في النار وأنت لا تدري. وهل نحن عن اللغو معرضون حتى نكون من أهل الإيمان، من ورثة الفردوس، حتى نكون أكثر استقامة؟ لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ من حفظ ما بين لحييه وما بين فخذيه دخل الجنة. إلى متى هذا الكلام الفارغ؟ إلى متى هذا الكلام الأجوف؟ إلى متى يحصي عليك الملك هذه الكلمات التي ربما تودي بك إلى الهلاك؟ أمسك عليك لسانك، أمسك عليك لسانك، اربطي على لسانك، كفي أمة الله، ابتعدي أمة الله عن هذا الكلام الذي أقل ما فيه لن ينجيك. إن قلنا لن يهلكك فأقلها لن ينجيك، فلما أمة الله تقفين هذا الموقف الصعب بكلمة؟ وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إنما يكتبان ما فيه ثواب أو عقاب، ولكن الصحيح أنهم يكتبون كل شيء. ما يلفظ، هكذا بتلك الصيغة الدالة على العموم، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب مترصد عتيد. أعد تلك الصحف وأعد تلك الكتب ليؤدي مهمته على الوجه الأكمل، وجاءت سكرة الموت. انظروا، بعد أن ذكر الكلام لتعرفوا خطورة الكلمة وتستفيدوا اليوم تلك الفائدة المهمة، أن النجاة من تلك السكرات، من تلك الغمرات، من تلك المهالك، تبدأ بإمساك اللسان. قال: وجاءت سكرة الموت بالحق. جاءت أيها الإنسان تلك السكرات عند النزع الأخير، جاءت بالحق، أي سيكشف لك عن اليقين الذي كنت تماري فيه، سيأتيك اليقين. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين الموت، ذلك ما كنت منه تفر، ذلك ما كنت منه تهرب، فلا مناص ولا فكاك ولا خلاص. جاءت سكرة الموت أيها الإنسان، فهل أعددت لها عدتها؟ ونفخ في الصور، أي ونفخ إسرافيل النفخة الثانية لقيام الناس من قبورهم، والمراد بالنفخة هذه النفخة الثانية نفخة البعث، بدليل قول الله: ذلك يوم الوعيد، أي ذلك اليوم الذي وعد الله الكفار فيه بالعذاب، ووعد أهل العصيان فيه بالعقاب. وجاءت كل نفس
معها سائق وشهيد، ملك يسوقه إلى المحشر وملك يشهد عليه بأعماله. هذا هو ظاهر الآية كما اختار ذلك الطبري وابن كثير. لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت أيها الإنسان في غفلة من هذا اليوم العصيب، فكشفنا عنك غطاءك، أي فأزلنا الحجاب الذي كان على قلبك وعلى سمعك وعلى بصرك، فبصرك اليوم حديد أي قوي، لأن كل أحد يوم القيامة يكون مستبصرا، حتى الكفار يكونون يوم القيامة على أتم الأحوال ليعاينوا تلك الأهوال. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. آيات بالغات العظة، وهي تشتمل على فوائد عظيمة جليلة، لو أن القلوب مستقيمة، لو أن القلوب سليمة، لو أن عندنا حياة. الله يعلم كل ذلك ونحن لا نستحي. الله يحذرنا من أن نصنع شيئا ولو ببواطننا، عشان نفهم قصة معاصي القلوب، عشان نفهم خطورة أن يكون في داخلنا ما لا يرضيه سبحانه. يبقى جواك ذرة كبر، يبقى جواك بغضاء، يبقى جواك حسد وحقد وغل، يبقى جواك حب للظهور، يبقى جواك تعظيم للذات، ويوسوس لك الشيطان بذلك فيكرهه الله. حذاري أن تكون كذلك، وحذاري أختاه أن يكون فيك شيء من ذلك. الله سبحانه وتعالى ينبهنا إلى أن نستحي من ملائكة عن أيماننا وعن شمائلنا. فإن لم تستحي من نظر الله فاستحي من هذا القريب منك، هذا الملك الذي يراك ويحصد ويرقب أعمالك. احذر واحذري من قول السوء ومن عمل السوء، لأن هؤلاء الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم. عليك أن تحفظ لسانك من كل كلام محرم أو كلام مكروه، فإن كل كلمة ستنطق بها ستكتب عليك. كن كما قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. كن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال سعيد بن عبد العزيز: لا خير في الحياة إلا لأحد رجلين، هم اتنين اللي حيفلحوا في الدنيا دي: صموت واعي يأخذ نفسه بالصمت، وهو في نفس الوقت مدرك ومتفهم لكن يصمت، لأن من صمت نجا، وناطق عارف، وإن تكلم تكلم بعلم. وكان عمرو بن العاص يقول: الكلام كالداء، إن أقللت منه نفع وإن أكثرت منه قتل. الكلام كالدواء، إن أقللت منه نفع، لو خدت الجرعة بتاعة الدواء ينفعك ويأتي على دائك، أما إن أكثرت منه ربما يتسبب في هلاكك. وقال لقمان لابنه: يا بني إذا افتخر الناس بحسن كلامهم فافتخر أنت بحسن صمتك. عشان لما تستفز للكلام تتذكر دائما أن وصية النبي حبيب الرحمن أن تمسك على نفسك اللسان، فاللسان أمير البدن، فإذا جنى على الأعضاء شيئا جنت، وإذا عفا عفت. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كانت تهابه الشجعان. كلمة تضيع عليك إيمانك. الآيات فيها لزوم وجوب الاستعداد للموت قبل قدومه فجأة، فإن الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. والآيات تثبت بالدليل الساطع أن النفخ في الصور سيحصل
يوم القيامة. وقد دل على هذا أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، كما قال تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال صلى الله عليه وسلم: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، يعني أشار برقبته هكذا ليصغي ويستمع، ثم لا يبقى أحد إلا صعق. وأجمع المسلمون على ثبوته، وأجمع العلماء أن الذي سيوكل إليه أمر النفخ هو إسرافيل. واختلف العلماء في عدد النفخات على قولين، فالقول الأول أنها نفختان: نفخة الصعق المشار إليها بقول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، يصعق بها الناس جميعا ويفنون جميعا، ثم بعد ذلك يبعثون مرة ثانية وتكون نفخة البعث. هذا هو القول الأول في هذه المسألة. والقول الثاني أنها ثلاث نفخات: نفخة الفزع، واحتجوا بقول الله تعالى: ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، ونفخة الصعق ونفخة البعث. وعلى هذا أو ذاك، فالنفخ سيحصل ونفخة البعث حاصلة لا محال يوم القيامة. واعلموا أن صاحب الصور مستعد للنفخ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: كيف أنعم؟ إزاي الواحد يعيش ويتبغدد في الدنيا وقد التقم صاحب القرن القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ فينفخ؟ يوم القيامة يوم وعيد شديد، فأعدوا له العدة، فإن الإنسان يوم القيامة يعرف حقيقة الأمر، ويعرف مهما كان مكابرا ومعاندا ولكن لا ينفعه ذلك. الآيات تربويا ادتنا هذه المعاني المهمة، ادتنا معنى المراقبة، استفدناه من قول الله تبارك وتعالى: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن يمين وعن الشمال قاعد. أول معنى المراقبة. المعنى الثاني لزوم الحياء من الله ومن الملائكة. المعنى الثالث حفظ اللسان، طريق الاستقامة على الصراط، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الأمر الرابع: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. لا تتكبر ولا تعرض ولا تتحايل، فإن ذلك يضعف إيمانك ويضعف يقينك. أما الذي لا يحيد والذي يعد العدة فهذا الذي يزداد يقين. فاستفدنا من هذه الآية أن طريق اليقين يبدأ من عدم الالتفات وعدم الإعراض، بل بالإقبال والاستجابة لله ولرسوله إذا دعانا لما يحيينا. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، فإذا سمعنا كلمة الوعيد ولم يقل ذلك يوم الوعد، علمنا أن هذا اليوم شاق، ويلك وما أعددت له. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لا مجال للتلفت ولا مجال للإنكار، فكل شيء سيكتب. وفي لفظ سائق وشهيد معنى ترتجف له الأبدان، والله حين تستشعر أنك مساق مأخوذ هكذا مشدود إلى يوم القيامة إلى أرض المحشر، معك سائق يسوقك وآخر يشهد عليك، ثم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. حين تسمع الغفلة وتقلب ناظريك فلا تجد إلا غفلة، وتنظر في حالك فلا تجد إلا غفلة، تأخذ القرار بلزوم الذكر حتى تبدد تلك الغفلة، لأن الغفلة مصيبتها مصيبة. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. الغافل يظل غافل، عاش على الغفلة فيموت عليها،
ويبعث عليها والعياذ بالله. فنعوذ بالله من الغفلة، أكثروا من ذكر الرحمن، ورطبوا أفواهكم وألسنتكم بدوام الذكر بالاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وبكثرة التهليل وكثرة التحميد وكثرة التكبير والتسبيح والتنزيه لله جل وعلا، وحافظوا على أذكاركم الموظفة، عسى أن تكون سبب في انقشاع حجب الغفلة عن القلب، فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.